أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في السعد آبادي، علي بن الحسين السعد آبادي، هل هو من الثقات أو لا؟ وذكرنا أوجه أربعة ذكرها العلامة شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله، وقلنا بأن وجهين ضعيفان، ولكن هناك وجهان آخران يمكن تقويتهما، وخصوصا الوجه الرابع مع الإضافة التي أضفناها التي تصنع أن تكون وجها مستقلا. على كل حال، تبين لنا من خلال ذلك أنه يمكن القول بوثاقة علي بن الحسين السعد آبادي القمي. ثم أن نفس شيخ الشريعة رحمه الله أضاف أمرين، يعني ذكر أربعة أوجه للقول بوثاقته، وذكر وجهين لتقوية أو تصحيح الرواية نفسها بغض النظر عن وثاقة الراوي سعد آبادي وعدم وثاقته. الوجه الأول من هذين الآخرين هو ما ذكره في ذيل الوجه الأول وذكرناه سابقا، هو الذي قال عنه مضافا إلى أنه لا يضر ضعفهم بعد تواتر الكتاب الذي أجازوا روايته، وهذا قدمنا الكلام فيه، ولكن فنيا حتى يكون البحث متسلسل نقول أقام أربعة أوجه للقول بوثاقته، وهي الأوجه الأربعة، وأقام وجهين لتصحيح الرواية. هذا الذي ذكره في ذيل الوجه الأول يصلح أن يكون مستقلا لتصحيح الرواية، وهو الذي ذكره بهذا اللفظ مضافا إلى أنه لا يضر ضعفهم بعد تواتر الكتاب الذي أجازوا روايته. وكان ينبغي له أن يفرده بالذكر حتى يكون أوضح. المهم، هذا تقدم الكلام فيه، وفي دعوة تواتر الكتاب إلى الشيخ الصدوق مع عدم العلم بأنه أي كتاب هو، خصوصا أن الشيخ الصدوق لم يلتزم، هو صريحا لم يلتزم بأنه عندما يبدأ بالسند بشخص براون فهو ينقل عن كتابه، لم يلتزم بذلك كما التزم الشيخ أوصي. نعم، يمكن أن تكون هذه الدعوة قائمة ولو لم يلتزم، هذا محل كلام أو محل بحث. الوجه الثاني الذي لم نذكره سابقا لتصحيح الطريق، يقول الشيخ الشريعة رحمه الله، يقول بأن للشيخ الصدوق رحمه الله طريقا آخر إلى البرقي، ذلك الطريق صحيح بالاتفاق، يعني لا يمر بالسعد آبادي. الشيخ الصدوق عنده هذه الرواية، الشيخ الصدوق عن محمد بن موسى المتوكل عن السعد آبادي عن البرقي، يقول هناك طريق آخر للشيخ الصدوق عن البرقي لا يمر بالسعد آبادي، وذلك الطريق صحيح بالاتفاق باعتبار أنه يروي عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد كليهما عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي عن البرقي. هذا السند صحيح بالاتفاق، في طبقة واحدة أبوه وابن الوليد وكلاهما ثقتان، كلاهما عن سعد بن عبد الله وهو ثقة عن البرقي، وهذا طريق صحيح إلى البرقي. فيقول لو أغمضنا النظر عن كل ما سبق كان هذا طريقا صحيحا إلى البرقي، فلا يضر ضعف طريق آخر لو سلم، يعني لو لم هو وثق الطريق الآخر، ولكن يقول لو سلم بأن الطريق الآخر غير صحيح فعندنا هذا الطريق الثاني. ولبيان كلامه بشكل أوضح نقول عندما نرجع إلى مشيخة الصدوق في الفقيه نلاحظ أنه ذكر طريقين له إلى أحمد بن أبي عبد الله البرقي. هذان الطريقان طبعا حتى هم لا يتوهم أو ربما واحد يرجع إلى نقطة ولا يرجع إلى نقطة ثانية، نلاحظ أن الشيخ الصدوق ذكر طريقه إلى البرقي مرتين في المشيخة. مرة اقتصر فيه على الطريق الأول الذي هو محمد بن موسى المتوكل عن علي بن الحسين السعد أبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وذكره مرة ثانية وذكر الطريقين، فذكر عن أبيه ومحمد بن الحسن الوليد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وذكر في نفس ذلك المورد الطريق الآخر وعن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعد أبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، فلا يعني يخفى أنه ذكره مرتين. ربما بعضهم يرجع إلى المورد الأول ويقول أنه لم نجد طريقا آخر، كيف تقولون هناك طريق آخر؟ لا، نقول في المرة الثانية في المورد الثاني ذكر الطريقين. فالمهم الشيخ الصدوق ذكر هذين الطريقين في المشيخة، والطريق الثاني صحيح، فيكفي لصحة هذه الرواية، لأن هذه الرواية في سندها التي نحن بصددها في سندها أحمد ابن أبي عبد الله البرقي، فإذا هو له طريق إلى البرقي ومن البرقي إلى آخره نكمل الرواية. هذا ما أفاده شيخ الشريعة، لكن هذا الوجه غير تام. لماذا؟ لأن الشيخ الصدوق في هذه الرواية لم ينقل أو يبدأ بأحمد بن أبي عبد الله البرقي، أو لم يصرح أنه أنقل هذه الرواية عن كتاب أحمد بن أبي عبد الله البرقي. لو ابتدأ السند بأحمد بن أبي عبد الله البرقي لقلنا بأن هناك طريقين إلى البرقي عند الشيخ الصدوق، أحدهما صحيح والثاني ضعيف. أيضا لو نقلها عن كتاب البرقي، صرح أنه ينقلها عن كتاب البرقي، نقول أيضا الشيخ الصدوق عنده طريقان إلى البرقي. الملاحظ أن الشيخ الصدوق هنا نقلها نقل الرواية عن الحسن بن زياد الصيقل، لم ينقلها عن البرقي. وتعبيره في المشيخة عن البرقي هكذا يقول: وما كان فيه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، ورويته أيضا عن أبي ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنهما عن علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي. فنلاحظ هنا ذكر الطريقين ولكن بهذا النحو، يقول وما كان فيه عن أحمد بن أبي عبد الله، يعني الموجود في كتاب الفقيه وذكرت أنا عن أحمد، ابتدأت أحمد بن أبي عبد الله الذي ابتدأت به الذي ابتدأت فيه باسم البرقي، فأنا أرويه عن هذا الطريق. ولم يقل أن أروي كل روايات البرقي بهذا الطريق، يعني لي الطريقان فرق. يقول وما كان فيه في الكتاب عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي فقد رويته. إذن ظاهر كلام الصدوق أن هذا الطريق ذكره للروايات التي ابتدأ فيها باسم أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وليس هذا الطريق إلى كل الروايات التي وقع البرقي في طريقها. إذن يختلف الأمر. لو كان طريق الشيخ الصدوق وظاهر عبارته أنه طريق إلى كل الروايات التي وقع فيها البرقي لتم ما أفاده شيخ الشريعة رحمه الله، ولكن لما كان ظاهر عبارته أنما ابتدأت فيه باسم البرقي فأنا أرويه بهذا الطريق، هذه الدعوة تكون أجنبية عن كلامه. إذن هذا الوجه لا يفيدنا. فنتيجة الكلام نقول بالنسبة إلى علي بن الحسين السعد آبادي يمكن القول بتوثيقه بأحد الوجهين المتقدمين، إما لأنه من مشايخ ابن قلويه المباشرين، وإما من ناحية التعبير التلميذ الذي أو تعبير نعم تلميذ التلميذ السعد آبادي الذي عبر عنه تعبير مؤدبي أبو غالب الرازي. أبو غالب الرازي قال عنه مؤدبي، ينقل الكتاب عن فلان كذا، أحدثنا مؤدبي فلان. هذا التعبير قلنا يكشف عن الجلالة لذلك الرجل، مضافا إلى رواية الأعلام عنه الأجلاء عنه الذي يضم كقريبا. أما بالنسبة إلى الثالث الذي وقع فيه الكلام وهو راوي الرواية عن الحداء، وهو الحسن بن زياد الصيقلي، هذا أيضا لم يرد في حقه توثيق، ولكن ذكر أيضا شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله بعض الأوجه لإثبات وثاقته. الأول مما ذكره رواية خمسة من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وهم يونس بن عبد الرحمن، عبارته هكذا يقول: فيدل على وثاقته رواية خمسة من أصحاب الإجماع ومن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، وهم يونس بن عبد الرحمن كما في السند المبحوث عنه في جميع ما رواه في الفقيه عن الصيقل، كل ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه عن الصيقل فسنده إلى يونس بن عبد الرحمن، ففيه يعني يونس بن عبد الرحمن، فإذا يونس بن عبد الرحمن روى عنه. وحماد بن عثمان كما في الكافي في باب الكذب، وفضالة بن أيوب كما في الكافي في باب الورع. فضالة بن أيوب فيه كلام هل هو من جملتهم أو لا، لأنه في بعض الأشخاص مردد هو أو غيره. وفي باب ما فرض الله عز وجل من الكون مع الأئمة، وأبان ابن عثمان كما في الكافي في باب التفكر وفي التهذيب، في باب لحوق الأولاد بالآباء، وفي باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات، وفي الفقيه في باب أحكام المماليك والإماء، وعبد الله بن كثير. لعل هنا ذكر عبد الله بن كثير لعله اشتباه، الله العالم، لعله يريد يقول عبد الله بن مسكان. المهم يقول: فهؤلاء الخمسة من أصحاب الإجماع المستدل برواية أحدهم عن شخص على وثاقته بناء على ما هو المشهور من معنى هذه العبارة، وأن مفادها وثاقة هؤلاء المجمع عليهم ووثاقة من بعدهم، بل لو لم نقل بما هو المشهور أيضا لظهور رواية كثير من الأجلاء، هذا شيء آخر. حاصل هذا الوجه الذي أفاده شيخ الشريعة يقول بأن الحسن بن زياد الصيقل روى عنه خمسة من أصحاب الإجماع، وأصحاب الإجماع الذين ورد عنهم كما في الكشي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة منهم 6 من أصحاب أبي جعفر منهم كذا، فالمهم 18 شخص من أصحاب الإمام الباقر، من أصحاب الإمام الصادق، من أصحاب الإمام الكاظم. هؤلاء هذه العبارة استفاد منها المشهور على ما الآن يذكره شيخ الشريعة رحمه الله، أنها تدل على وثاقتهم هم إجماعا، وتدل على وثاقة من قبلهم إلى الإمام الذين رووا عنه، بل ووثاقة من بعدهم الذين هم رووا عنه تدل على وثاقتهم. فيقول واحد منهم إذا روى عن شخص نحكم بوثاقة ذلك الشخص، فكيف نلاحظ أن 5 من أصحاب الإجماع رووا عنه؟ فهذا يدل على وثاقته بالأطمئنان. أضاف إلى هذا على فهم المشهور، لو لم نقل يقول بما فهمه المشهور، فيقول لو لم نقل بما هو المشهور أيضا كذلك لظهور رواية كثير من الأجلاء والأعاظم عن واحد في وثاقته. يقول أن الأعاظم والأجلاء إذا رووا عن شخص يظهر ذلك أنه ثقة، هذا طبعا عطف على ما سبق تقدم الكلام فيه. المهم الوجه الأولي، نقول بأن هذه العبارة التي الآن أوردناها من كلامه تارة يراد منها الصدر، طبعا واضح في ذلك أن رواية أحد أصحاب الإجماع عن راون دليل على وثاقته، كما فسرت عبارة الكشي. عبارة الكشي هكذا في بعض العبارات: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك 6 الذين عددناهم وسميناهم، 6 آخرون: جميل بن دراج، عبد الله بن مسكان، عبد الله بن بكير، حماد بن عيسى، حماد بن عثمان، أبان بن عثمان. فهؤلاء هذه عبارة الكشي، فاستفيد منها كما قال شيخ الشريعة وثاقة هؤلاء 5 ووثاقة من بعدهم. لكن هذه العبارة صارت محل بحث طويل، والآن من النظريات وكليات علم الرجال المبحوث عنها نظرية أصحاب الإجماع والأقوال المختلفة فيها والمحتملات الموجودة منها. ولكن يمكن أن نقول الآن بأن العبارة تدل على وثاقتهم هم، لا وثاقة من يرون عنه. ولكن للفرق بينهم وبين غيرهم أنهم حصل إجماع على وثاقتهم بحيث لا نقاش في ذلك. أما غيرهم فربما هناك واحد وثقه، واحد عارضه، ربما واحد وثقه الثاني لم يذكره، وهكذا. فالمهم يمكننا أن نقول بأن العبارة لا تدل على ذلك، ولا أقل أنها محل خلاف في هذا المعنى. هذا الذي يمكن أن يرد عليه، أن العبارة لا تدل إلا على جلالة قدرهم وثاقتهم. إذا هم رووا فنقلهم صحيح، أما من نقلوا عنه ثقة غير ثقة هذا لا يدل عليه. أما إذا كان مراد شيخ الشريعة ما يظهر من ذي الكلامه، وهو روايتهم من حيث أنهم من الأجلاء، فروى عنه الأجلاء لأنه عبر في الأخير لظهور رواية كثير من الأجلاء والأعاظم عن واحد في وثاقته، فيرد عليه نفس ما تقدم. إذن هذا الوجه لا يمكن الأخذ به. الوجه الثاني الذي ذكره شيخ الشريعة يقول رواية جعفر بن بشير عنه. جعفر بن بشير قال عنه النجاشي: روى عن الثقات ورووا عنه. وجعفر بن بشير روى عن الصيقل فهو إذن ثقة. هكذا استفاد شيخ الشريعة. يقول: فإذا انضم إلى ما سبق رواية جعفر بن بشير أيضا الذي ذكروا فيه أنه روى عن الثقات، هنا روى عن الصيقل، ثم أضاف رواية العظيم الجليل الحلبي ومحمد بن سنان إلى آخره. النقطة المهمة في رواية جعفر بن بشير، بعضهم يعني حتى غير شيخ الشريعة استفاد من كلمة النجاشي روى عن الثقات أن جعفر بن بشير ممن لا يروي إلا عن الثقات، فلهذا بما أنه روى عن الصيقل فالصيقل ثقة. لكن هذه العبارة لا تدل على هذه الدعوة. عندما قال عنه النجاشي روى عن الثقات ورووا عنه، لا تدل هذه العبارة على أنه لا يروي إلا عن الثقات. فرق بين أن نقول روى عن الثقات وبين أن نقول لا يروي إلا عن الثقات. ما ينفعنا في المقام هي العبارة الثانية، وهي لا يروي إلا عن الثقات، هذا الذي ينفعنا في المقام. أما اللفظ الأول روى عن الثقات، هذا لا يفيدنا شيء، لأنه لا يفيد الحصر، لا يفيد الحصر. روى عن الثقات، تقول نعم هذا التعبير في مقام المدح، لما النجاشي ذكره يمدح الرجل فيقول روى عن الثقات ورووا عنه، إذا كان في مقام المدح يعني لابد أن يكون من روى عنه ثقات. أما إذا كان روى عن ثقات وروى عن غيرهم، لم يلتزم بعدم الرواية من غيرهم، هنا لا يكون في مقام مثله، مثل غيره أيضا روى عن الثقات وروى عن غيرهم. فلماذا يمدح بأنه روى عن الثقات؟ مدحه بأنه روى عن الثقات إشارة إلى أنه لا يروي إلا عن الثقات، ربما يقال هذا، ولكن هذا يناقش، فإنه ربما يكون تعبيره يعني مدحه بهذا التعبير إشارة إلى أن أكثر ما يروي عن الثقات، يعني في مقابل من ذم، بعضهم ذموا بأنه يروي عن الضعاف أو أكثر عن الضعاف، فاعتبر نوع من التوهين إلى رواياته، لا تضعيف فيه ولكن في رواياته. لو كان عنده كتاب ويكثر عن الضعاف نقول هذا الكتاب ليس بذلك الاعتبار. أما هو جعفر ابن بشير فلأنه أكثر الرواية عن الثقات وقل الرواية عن الضعاف يصح أن يمدح فيقال عنه روى عن الثقات. ويشير إلى هذا المعنى أو ينبه عليه، يمكن أن نقول نفس التعبير ورووا عنه، روى عن الثقات ورووا عنه، يعني وروى عنه الثقات، يعني المحتفين بهم من الثقات الذين يروون عنه. أما لو استفدنا الحاصر يعني لا يروي إلا عن ثقات، معناه أيضا نستفيد الحصر في الجملة الثانية فنقول لا يروي عنه إلا الثقات، وهذا مستحيل. روى عن الثقات هذا أمر بيده، يمكن أن يختار ويتخير من الرواة خصوص الثقات ويروي عنهم ويلتزم بعدم الرواية عن غير الثقات. أما روى عنه الثقات ليس بيده، هو حدث، افترض في مجلس وحدث بحديث، في مسجد وحدث بأحاديث، هناك ثقة وهناك غير ثقة وروى عنه، هل يذم لأنه روى عنه الثقات لأنه روى عنه الضعاف؟ لا يذم. فهل أيضا لا يمدح بأنه روى عنه الثقة؟ بل هذا المعنى أنه من روى عنه لا يكون إلا ثقة رواه عن نفس الصيقل، عن نفس جعفر بن بشير، هذا لم يتم حتى إلى الإمام المعصوم عليه السلام. الإمام المعصوم عليه السلام يروي عنه الثقة ويروي عنه غير الثقة، من سمع منه روى عنه. إذن لما نضم العبارتين روى عن الثقات وروى عنه، نقول هذا ديدنه هكذا أصحابه الذين يحدثهم من الثقات عادة، ومن يأخذ عنهم الحديث من الثقات عادة، هذا في حد نفسه مدحون، بخلاف من لا يبالي روى عن الضعاف أو روى عنه الضعاف، أخذ حدث الضعاف لم يحدث الضعاف، حدث عن الضعاف أم لم يحدث عن ضعاف، هذا نوع من الوهن يكون في روايته. إذن ما يقال في حق جعفر بن بشير أنه لم يروي إلا عن ثقة استنادا إلى عبارة النجاشي روى عن الثقات وروى عنه، هذا غير تام. إلى هنا يتبين لنا أنه لا وجه مصحح للحسن الصيقل. بقية الرواة المتقدمون أمكن تصحيح يعني تصحيحهم وتوثيقهم، أما الحسن بن زياد الصيقل لا وجه واضح. نعم هناك قرائن لا تخفى، يعني رواية أصحاب الإجماع عنه تفيد، رواية الأجلاء عنه تفيد، رواية جعفر بشير عنه تفيد، ولكن هذه قرائن لا تصل يعني إلى درجة الجزم، وإنما القرائن تفيد ولو ظنا تفيد، أما بنحو الجزم لا. فعليه أن هذه الرواية رواية الشيخ الصدوق لم تثبت صحتها، يعني رواية ضعيفة لعدم ثبوت وثاقة الحسن بن زياد الصيقال. إلى هنا اتضح عندنا أن الروايات التي ثبتت، يعني اتضح عندنا ملخصا، تعرضنا إلى أربع طوائف من الروايات. الطائفة الأولى الموجود فيها لا ضرر ولا ضرار فقط، الطائفة الثانية الموجود فيها لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، الطائفة الثالثة لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، الطائفة الرابعة أنت رجل مضار. وتبين لنا من خلال البحث أن الثابت صحتها خصوص الطائفة الأولى التي هي لا ضرر ولا ضرار برواية زرارة، وأيضا الرواية الأخرى حديث سمرة وحديث الشفعة، والذي في ضمن حديث الشفعة أيضا حديث لا يمنع فضلها يمنع من فضل لا يمنع يمنع من فضل لا يمنع من فضل ما يمنع من فضل كلا. هذه الروايات الطائفة الأولى التي فيها خصوص لا ضرر ولا ضرار هذه ثبتت صحتها، أما الطوائف الثلاث الأخرى فلم تثبت صحتها. فعليه نقول ينبغي البحث في ما فيه لا ضرر ولا ضرار. ولو ادعي كما يدعى أن هناك تواتر في للرواية فلا نحتاج إلى سند الحديث، فنقول لو ثبت هذا التواتر بعد ضم رواياتنا بجميع طوائفها إلا الأخيرة لأن ليس فيها لا ضرر، بجميع طوائفها الثلاث والمرسلات طبعا من الطائفة الأولى، وضممنا أيضا روايات العامة، لو جمعنا كل ذلك فالتواتر المدعى لا يمكن أن يثبت به إلا هاتين الجملتين لا ضرر ولا ضرار. أما ما كان فيه قيد في الإسلام أو قيد على مؤمن فلم تتعدى طرقهما ليثبت بذلك التواتر كما مر. عندنا طريقين هذا لا يفيد، لو ضممنا أيضا روايات العامة التي فيها قيد في الإسلام أيضا ليست كثيرة فلهذا لا يفيد. إذن اللي تلخص لنا بأن من ادعى التواتر فهو مقبول في الجملة في خصوص لا ضرر ولا ضرار ولا يفيدنا أكثر، وإذا لم نقبل التواتر فالثابت عندنا هو خصوص لا ضرر ولا ضرار. إذن الأبحاث التي تترتب على وجود قيد في الإسلام أو على وجود قيد على مؤمن لا معنى لها ولا حاجة لاستعراضها، كما أنه لا حاجة للتوسع في نقل روايات العامة في المقام، لأنها سوف لن تفيدنا شيئا. يعني لو أفادتنا في مثلا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام هذه الجملة، نعم التوسع فيها يمكن أن يفيد، أما أنه التوسع فيها لا يفيد، لأنه لا يفيدنا أكثر من لا ضرر ولا ضرار، فالتوسع لا حاجة له. فإذا نكتفي بهذا المقدار في الجهة الأولى وهي مدرك القاعدة، وتبين لنا أن القاعدة مدركها صحيح ولكن في خصوص جملتي لا ضرر ولا ضرار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على